السنوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحضرت صخرة من الجبل حتى سدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح في يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. فقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فعرضتها على نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت لها المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا آخر غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. قال الثالث: اللهم إني قد استأجرت أجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره غير واحد، ترك الذي له وانصرف، فثمرت له ذلك المال حتى كان منه مالا كثيرا. ثم جاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجرتي. فقلت له: إليك هذا الإبل والغنم والبقر والرقيق، هذا حقك. فقال: يا عبد الله، أتهزأ بي؟ قلت: بل هو مالك. فاستاقه كله لم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرد في الصخرة فخرجوا يمشون. تلك القصة العجيبة التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته من شأن هؤلاء النفر الثلاثة هي قصة بمجملها احدى قصص البلاء التي يبتلي الله عز وجل بها المؤمنين ليمحط بها قلوبهم وليرى منهم ما يحب عز وجل من انواع التوكل والتضرع واللجوء الى الله تبارك وتعالى. هي احدى قصص التوكل العظيمة، تلك العبادة التي عليها مدار الدين، فدين الله عز وجل عبادة وتوكل، ولذا جعلهما الله عز وجل هما قلب الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه القصة تمثل صورة مشرقة من صور التوكل على الله عز وجل، وحسن الظن بالله عز وجل، وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى، كما أنها تمثل تطبيقا واقعيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة لابن عباس رضي الله عنهما: وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذه القصة تطبيق لهذا الأمر النبوي، كما كانت قصة يونس عليه السلام أيضا تطبيقا لهذه القاعدة. فقد روي أن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وأخذ يسبح ربه عز وجل، تعرفت ملائكة الذكر على صوته وسمعت صوته وهو يسبح في أعماق الحوت في أعماق البحر، فقالوا: يا ربنا، صوت معروف من بلاد بعيدة. عرفوا الصوت واستغربوا أن يأتي هذا الصوت من مكان لا وجود فيه لبشر، فقال لهم عز وجل: ألا تعرفونه؟ إنه عبدي يونس. قالوا: ذلك العبد الذي ما يزال يرفع له عمل متقبل ودعوة صالحة. قال: نعم. قالوا: يا ربنا، ألا ترحم ما كان منه من عمل صالح؟ قال: بلى. فأمر الله عز وجل الحوت فقذف يونس عليه السلام على شاطئ البحر، فتضرعت الملائكة إلى ربها عز وجل أن ينجي صاحب هذا الصوت الذي طالما سمعوا ذكره والذي طالما سمعوا تسبيحه، وإذ بهم يسمعون ذكره وإذ بهم يسمعون تسبيحه من مكان بعيد، من مكان فيه كرب عظيم وظلمة شديدة. فكانوا هم أول المتضرعين لربهم عز وجل أن ينجي صاحب ذلك الصوت. إن هذه القصة أيضا هي إحدى التطبيقات الواقعية لهذه القاعدة النبوية. فعباد الله الصالحين يبتليهم الله عز وجل بالبلاء ليرى منهم أنواع التوكل وأنواع التضرع وأنواع اللجوء إلى الله عز وجل. فمن مستغيث ومستجير بالله عز وجل، ومن مسبح متضرع لربه مكتف بالثناء على ربه والتعرض لحسن الثناء على ربه. والله عز وجل أكرم الأكرمين، متى تعرض عبده له بالثناء تعرض الله عز وجل له بأنواع النعم وإن لم يسألها. ومن متعرض لربه عز وجل بأنواع التوبة والاستغفار، ومن مستحضر لطاعات يرى أنه لا يطيقها الآن في بلائه هذا، قد منع من أنواع طاعات لعلها كانت أفضل طاعات عملها، ولعلها كانت أفضل قربات تقرب بها إلى الله عز وجل، فيستحضرها لا منا بها على الله ولا استعظاما لها ولا رؤية أن له حق على ربه، ولكن يستحضرها عبودية لربه، أنه في هذا المجال يستحضر أجل العبادات وأفضل أوقاته التي كان فيها عبدا مخلصا خالصا لربه عز وجل. وقد اختار هؤلاء الثلاثة أن يتذكروا تلك العبادات التي يظنون أنها كانت من أجل عبادتهم، وأنهم وقتما عملوها كانوا مستحضرين لوجه ربهم عز وجل ومريدين لثواب الله سبحانه وتعالى ومقبلين على الله عز وجل. فاختار هؤلاء الثلاثة أن يدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، فذكر كل منهم قصة هي في حد ذاتها قصة رائعة تمثل درجة عالية من درجات الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، ومن درجات حب الطاعة والحرص عليها. فصارت هذه القصة العظيمة قصة جامعة شاملة فيها بمجملها كثير من العبر والفوائد. ثم ان في كل قصة مما خصها هؤلاء الثلاثة فيها عبر اخرى وفوائد اخرى. ذكر كل منهم حرصا شديدا على الطاعة، لم يذكر كل منهم انواع الطاعات المعتادة التي يفعلها كل المؤمنين، وانما ذكر كل منهم حالة تعبر عن حرص شديد على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى ان صاحب هذه الطاعة كان قد تخلق بهذا الخلق حتى صار جزءا رئيسيا فيه. ذكر احدهم صورة نادرة من صور بر الوالدين، وذكر الاخر صورة نادرة من صور التعفف عن الحرام، وذكر الثالث صورة اشد ندرة من حفظ الامانة بل وتنميتها ورعايتها. فصارت هذه القصص الثلاثة من اروع ما ضرب من امثلة في هذه الطاعات. وهذه الطاعات نعاني الان قصورا شديدا فيها، لا نقول اننا نعاني انه لا يوجد من بيننا من يقوم الليل كله ينتظر والديه حتى متى استيقظا قدم لهم الشراب، ولا نقول انه لا يوجد من بيننا من اذا ترك له الاجير اجرته نماها له وزادها له، ولكن ولا نقول انه يوجد من يتعفف عن الزنا بامرأة يحبها حبا شديدا بعدما قعد منها مقعد الرجل من امرأته، ولكن هناك قصور شديد في بر الوالدين حتى في ايسر صوره، قصور شديد في اداء الامانة حتى صار من يؤدي للاجير حقه بعد مماطلة وبعد وقت طويل وبعد بخت وتقصير يظن نفسه انه من اشد الناس امانة، ويظن نفسه انه من اشد الناس ورعا، ويقول انه لا يأكل حق العباد وانه يؤدي للعباد حقوقهم وغيره لا يفعل ذلك، حتى صار منا من لا يسب والديه ومن لا يؤذيهما يظن نفسه من اكثر الناس برا، وحتى ظن ان من ترك الزنا وان كان قد اطلق بصره في الحرام وان كان يتمنى ان يقع فيه لو استطاع يظن نفسه من اعف الناس. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامثلة الثلاثة لهؤلاء الثلاثة الذين فعلوا اعلى انواع الطاعة لتكون تحفيزا للمؤمنين ان يعلموا انهم ينافسوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يرضى في اي عبادة الا باعلى اجناسها، ولا يرضى بالقدر اليسير من كل عبادة ويظن نفسه انه صار من اهل الصلاة لانه يصلي الصلاة المفروضة، او من اهل الصيام لانه يصوم الصيام المفروض، او من اهل البر لانه لا يؤذي والديه، ولكن اذا اراد ان يكون من اهل الصلاة فلينافس الذين كانوا يقومون الليل كله الا قليلا، واذا اراد ان يكون من اهل الصيام فلينافس الذين كانوا يصومون يوما ويفطرون يوما، واذا اراد ان يكون من اهل القرآن فلينافس الذين يقرؤون القرآن في كل اسبوع مرة، واذا اراد ان يكون من اهل البر فلينافس ذلك الرجل الذي كان له ابوان شيخان كبيران، وكان من شدة بره بهما وكان عمله الرعي، فكان لا يشرب مما يحلب من شياهه التي يرعاها، لا يشرب هو ولا احدا من اهله ولا احدا من ماله، اي احدا من عبيده، فالعبيد مال المرء لانه يمكن ان يبيعهم وينتفع بهم، فكان لا يجعل احدا من اهله ولا احدا من ماله اي من عبيده يشرب شيئا قبل ان يشرب والديه. فنأى به طلب الشجر يوما، اي انه قد تأخر في الرعي وصار مسافة بعيدة لكي يجد شجرا يرعى فيه، فعاد وقد وجد ابويه نائمين وصار هنا إما أن يشرب هو وأهله وأبناؤه قبل والديه، وقد اعتاد على تلك الصورة المعنوية من صور البر أن يقدم أبويه في شرب ذلك الحليب، وإما أن يوقظهما من نومتهما، والمرء يتضرر ويتضجر متى أوقظ من نومه، فلا عمل لا بهذه ولا بتلك، وإنما وقف على قدميه لكي يدرك أول لحظة يستيقظون فيها، فقد ناموا دون أن يغبقوا غبوقهما ودون أن يشربا لبنهما وهم في أمس الحاجة إلى ذلك، فلا هو أيقظهما لأنه يريد أن يحفظ عليهم نومتهما، ولا هو قدم أهله ولا ماله، ولا هو استراح بعيدا عنهما لأنه يريد أن يحقق أفضل ما يحقق لهما الراحة، هو أن يحفظ عليهما نومهما، وأنهما متى استيقظا فبمجرد أن يستيقظا وقبل أن يجد ألم الجوع فإنه سوف يدفع لهما الشراب يشربونه. وبقي على هذه الحال واقفا منتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فدفع إليهم هذا اللبن. هي صورة معنوية عظيمة من صور بر الوالدين، تعبر على أن صاحبها بالفعل يبر والديه لا من أجلهما هما بل من أجل وجه الله تبارك وتعالى، فهو الذي يرى حيث كانا نائمين، هو الذي رأى منه هذا الصنيع، ولو كان غرضه بر والديه من أجلهما هما لكفاه أقل من ذلك بكثير، وإنما كان يبرهما ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ومراقبا لله عز وجل في كل شؤونه. وفعل تلك الصورة النادرة المستحبة من صور البر، بل وأكثر من ذلك أنه ترك صبيته يتطاغون عند قدميه من ألم الجوع، وهذا أمر مشكل في هذا الحديث، فإن الرجل قد يسامح في حق نفسه، وهذا أمر مستحب أن يأتي على حق نفسه برا بوالديه أو إكراما لضيفه أو نحو ذلك، وأما حق الأطفال الصغار فإنه لا يجوز أن يترك ألم الجوع يأكلهم وهو يستطيع أن يسد جوعهم، لا سيما وإنما عنده من اللبن يكفيهم ويكفي أبويه، إلا أنه أراد أن يبدأ أبواه بالشرب فاستشكل هذا الأمر، فأجاب عنه بعض أهل العلم بأن الأطفال كانوا قد شربوا ما يكفيهم إلا أنهم يطلبون المزيد، فلم يشأ أن يعطيهم المزيد، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن يقال أن هؤلاء الصبية كانوا مميزين، والصبي المميز تصح منه العبادة وتقبل منه العبادة، وكل العبادات في حقه مستحبات، وأنه قد رباهم أبوهم على بر أجدادهم، وأنهم قد رضوا بذلك مع ما يجدون من ألم الجوع، وأنهم قد تطوعوا مع أبيهم بهذا البر المعنوي بأن لا يغبقوا من هذا اللبن قبل أن يغبق أجدادهم، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن هذا الرجل رب أبناءه على ذلك، وأنهم كانوا صبية مميزين تصح منهم العبادة، وأنهم تقربوا إلى الله عز وجل بما تقرب به أبوهم من أن يمسكوا عن هذا اللبن حتى يكون أول شارب له هم أجدادهم. تلك الصورة العظيمة من صور البر ساقها هذا الرجل متوسلا بها إلى الله عز وجل، أنه إن كان قد فعل هذا ابتغاء وجه الله، إن كان عنده إخلاص حينما فعل تلك الصورة النادرة من صور البر ومن صور العبادة، فيدعو الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه، فانفردت الصخرة قليلا، كرم الله عز وجل، فرج الله عز وجل قادم، قد قدر الله عز وجل لهؤلاء ألا يهلكوا في تلك المصيبة، ولكنه أراد أن يسمع تضرعهم، أراد أن يسمع توسلهم إليه، أراد أن يعيد ذكر تلك العبادات ليعيدها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتعلم إخوانهم المؤمنين عبر التاريخ من قصتهم ومن حسن عبادتهم لله عز وجل. انفردت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج، وهذا شجعهم الى انهم على الطريق، والى انه يوشك ان يأتيهم فرض الله تبارك وتعالى. فانبر الثاني يتوسل الى الله عز وجل بعمل اخر، فتوسل بانه كان له ابنة عم وكان يحبها كاشد ما يحب الرجال النساء، وهذا مرض قد يبتلى به العبد غالبا ما يبتلى به بتقصير منه، من نظرة محرمة او سماع محرم او غير ذلك من ابواب الشهوات التي تجعله يقع بعد ذلك في العشق، وهو مرض عظام اذا اصاب قلب العبد فانه يكدر عليه امر حياته ويفسد عليه امر دينه ودنياه. ابتلي هذا الرجل بداء العشق لابنة عمه، وقد ورد في بعض الروايات انها كانت متزوجة، ولعل هذا هو الذي منع من ان يطلبها في حلال. واذا كان العبد قد ابتلي بداء العشق فالواجب عليه ان يدفع ذلك المرض وان يعالجه، والواجب عليه ابتداء ان لا يترك لنفسه العنان كيما تقع في هذا المرض، فمتى وقع فيه فان كان قد عشق من يحل زواجها ومن كانت تصلح زوجة دينة، الا انه هو الذي نظر اليها دون دراية منها او هي وقعت في قلبه بسبب او لاخر، فعلاجه ان يطلبها حلالا وان يتزوجها. واما ان كان البلاء قد بلغ مبلغه ان يعشق من لا يحل الزواج منها فهذا داء عظيم وبلاء عظيم، لو استعان بالله عز وجل فانه يعينه عليه باذن الله، الا انه كان هذا الامر قد بلغ من قلبه مبلغا عظيما حتى راودها عن نفسها فامتنعت لعفافها حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاء فصل منه المساعدة وهو ابن عم لها، فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فرجعت كما ورد في بعض الروايات أنها أتته 3 مرات تطلب منه المعاونة وهو يأبى إلا أن تمكنه من نفسها فترجع، حتى مكنته من نفسها. وهذا معصية منها. نحن الآن في صورة من الصور بين طرفين عاصيين، الطرف الأول مصر على معصيته طالب لها طوال عمره يريد هذه المعصية ولو بأي ثمن من المال، حتى أنه دفع بعد ذلك ثمنا لتلك المعصية 120 دينارا. أتعلمون أن الشرع قد عد من امتلك 20 دينارا أنه صار غنيا تجب عليه الزكاة، فما بالك بهذا الرجل يدفع 120 دينارا كاملة من أجل تلك المعصية. إنه رجل مصر على تلك المعصية حريص عليها، يدفع من أجلها الأموال الطائلة. إنه داء العشق الذي متى تمكن من القلب أفسده والعياذ بالله. وهذه امرأة أخرى كانت امرأة صالحة تعبد ربها عز وجل وتتعفف عن الزنا، حتى مع ما عرض عليها من هذه الأموال الطائلة، ولكنها لما أصابها البلاء، لما أصابها الجهد، أقدمت على معصية الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل قدر أمرا آخر، وهذا مما يستفاد من هذه القصة، أننا لا نستبعد توبة أحد مهما كان. لقد كان الطرفان عاصيين، كل منهما عاص بنوع من المعصية، طرف مصر على المعصية إصرارا عظيما، وطرف آخر ضعف أمام البلاء، وكان الأولى بها أن تصبر. ولا يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها مهما بلغ بها الجهل، اللهم إلا أن يرفع السيف على عنقها. فهذه هي الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تمكن من نفسها، والأولى بها أن لا تفعل، وأن تقاوم متى غلب على ظنها أنها لو قاومت أنها لن يفعل بها الفاحشة حتى ولو قتلت. فلا يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها، فمكنت من نفسها عصيانا وضعفا أمام البلاء، ولكن الله عز وجل متى أراد لأحد أن يتوب من عليه بأسبابها. جاءت هذه المرأة ومكنت نفسها من هذا الرجل مقابل 120 دينارا، 5 أنصبة للزكاة، دفع هذا الرجل لقاء لذة عابرة. هذا ما تفعله الشياطين في عباد الله متى استسلموا لها، ومتى تركوا لأنفسهم الحبل على الغارب، ومتى أخذوا بأسباب الشهوات. ولكن لما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت خوفا من الله تبارك وتعالى، ما زال عندها خوف من الله، إلا أن توكلها ليس كما ينبغي، إلا أن صبرها على البلاء ليس كما ينبغي، ولكن ما زال عندها خوف من الله عز وجل، فارتعدت فقال وبكت كما ورد في بعض الروايات الأخرى، فقال لها ما يبكيك؟ قالت هذا أمر لم أفعله أبدا، ولم أفعله إلا من أجل الحاجة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي أنه لا يحق له أن يطعها وهي ليست حلالا له، فإن كانت بكرة فهي ترغب في أن ينالها من حلال، وإن كان كما ورد في بعض الروايات أنها كانت متزوجة فإنها تخبره أنه ليس له حق فيها ولا يجوز له أن يطعها والحالة هذه. فسبحان الله، فتح الله قلبه في هذه اللحظة إلى التوبة والاطعام. وكم من مرة حصلت هذه القصة لكي يعلم العباد أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، كيف عاودت عليه الأمر، وكيف التلمست له عدة مرات أن يعاونها ونصحته أن يعاونها دون أن ينال منها حراما، ولكنه لم يرق قلبه. فلما شاء الله عز وجل رق قلبه ووقع فيه إيمانا عظيما لا تدري ما حجمه وما مقداره، ذلك الإيمان الذي يجعل الرجل بعدما بلغت منه الشهوة مبلغها، والرجل متى اقترب من نيل شهوته حتى من امرأته فإنه تكون الشهوة قد بلغت به مبلغا عظيما، وقد تمكنت منه وهو في هذه الحال، وقد تمكنت منه الشهوة هذا التمكن، وقد نال تلك المرأة التي طالما تمنى أن ينالها، فإذ به يقوم عنها وهي أحب الناس إليه، ما زال موقعها في قلبه كما هو، إلا أن موقع الإيمان في قلبه صار أشد وصار أشد أثرا، فقام عنها وهي أحب الناس إليه، وترك لها المال الذي أعطى، فتعفق عن الزنا من امرأة جميلة محبوبة له بعد أن قدر عليها وتصدق عليها بما أعطاها من مال، عمل عظيم كان باب توبة كبيرة لهذا الرجل، تاب إلى الله عز وجل، حتى إنه حينما بحث عن أرجى عمل له عند الله تبارك وتعالى لم يجد إلا ذلك العمل، فقال اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، انفرجت ببركة التعفف عن الحرام، لا سيما حينما بلغ أشد حالاته وأشد إغواءاته، فانفرجت الصخرة قليلا. وجاء دور الرجل الثالث، ذلك الرجل الذي أدى أمانة عظيمة كبيرة، حتى قيل أن من توفيق الله عز وجل لهم أن جعلوا هذا الرجل يدعو في آخر الثلاثة، ذلك أنه أرجاهم عملا، وأن عمله هو الذي يقوى على إزاحة الصخرة تماما، لأن عمله كان فيه مجاهدة عظيمة للنفس، ولأنه استمر على الطاعة وقتا طويلا وهو مصر على أداء الطاعة كأعلى ما تكون، ولأن نوع العبادة التي توسل بها إلى الله عز وجل من العبادات التي يعم نفعها وينتشر نفعها، توسل هذا الرجل إلى ربه عز وجل بأنه اتخذ أجراء وأعطى كل واحد منهم حقه إلا رجل ترك الذي له وذهب. وورد في بعض الروايات تفصيل ذلك أنه قد استأجر أجراء من أول النهار، ثم إنه أتاه رجل في نصف النهار فضمه إليهم على أن يكون له نصف أجرة، فعمل ذلك الرجل الذي أتى في نصف النهار عمل رجلين، فلما جاء يعطي كل واحد منهم أجرته أعطى ذلك الذي عمل نصف النهار أعطاه أجرة كاملة، تقديرا لأنه قد عمل بجد واجتهاد، فعمل في نصف اليوم ما عمله أقرانه في اليوم كله. وهذا يدل على أن الأمانة سجية في هذا الرجل، وأن حسن القضاء والاقتضاء وحسن المعاملة سجية فيه، وأنه قد جاهد نفسه في حب المال الذي هو أشد شهوات النفس، فقد تبرع ابتداء في أن يدفع لهذا الرجل أجرة كاملة، مع أنه قد تعاقد معه أن يعطيه نصف أجرة لأنه عمل نصف النهار، ثم أعطاه أجرة كاملة لما رآه منه من جده واجتهاده. فإذا برجل آخر ممن فطرهم الله على الحسد وعلى كراهية النعمة عند الآخرين يطلب أن تتضاعف أجرته، قال أعطيت هذا مثلنا وقد عمل نصف عملنا، فأتنا ضعفه. فقال له يا عبد الله إنه مالي أفعل فيه ما أشاء وقد أعطيتك حقك الذي قد قضيتك عليه. فذهب مغضبا وترك أجره حسدا وبطرا، وقد أدى إليه الرجل أجرته والتزم معه بما ووفاه أجره، إلا أنه قد حسد ذلك الآخر الذي زاده صاحب العمل فوق ما اتفق عليه، فذهب مغضبا. فاحتار ذلك الرجل، لم يقل أن هذا ترك أجرته مغضبا فلا يستحق أجرة، وإنما الأمانة في قلبه وفي عنقه يعلم أنه سيأتي بها أمام الله تبارك وتعالى، فبدل من أن يدخرها له فإذا ما أتى دفعها إليه، أو يقول أنه متى أتى أنه يدفع إليه مثلها، أو أنه فضلا عن ذلك يقول كما قد يقول الكثير أنه هو الذي ذهب مغضبا فلا شيء له، وكان قد آجره على 3 أصاع من حب من أرض أو ذرة أو نحو من ذلك كما ورد في بعض الروايات، فما كان منه إلا أن بذر ذلك الحب حتى نما، ثم حصده فجمع، ثم باع، ثم اشترى مما باع إبلا وغنما، ثم رعى هذا الإبل وذلك الغنم وذلك البقر حتى أنتج، ثم باع نتاجها، ثم اشترى به رقيقة حتى صار مالا عظيما من 3 أصاع من الحب، من كومة من الحب كان قد آذر ذلك الرجل عليها، وهذا البذر إنما كان منه هو، وهذا الزرع إنما كان منه هو، والحصاد إنما كان منه هو، والبيع والشراء والتجارة إنما كان منه هو. وسبحان الله، ابتلاه الله عز وجل بأن بارك في هذه 3 أصاع على وجه الخصوص، فكان كلما اتجر في شيء من نتاجها أتى ربحه كأوفر ما يكون الربح، وهو يجنبه ويجعله بعيدا عن ماله الخالص لأنه يريد أن يؤديه متى سئل. فأتى ذلك الأجير بعدما ذهبت عنه حدة الغضب، أو ربما بعدما احتاج في يوم من الأيام فرأى أن يطالب بهذه الأجرة، وسبحان الله كان قد تركها مغضبا، كان قد تركها حسدا لأخيه أن وفاه صاحب العمل أكثر مما اتفق عليه وهو الذي يأتي يطالب بها. وهكذا فالعباد يتفاوتون فيما رزقهم الله عز وجل من أنواع الأخلاق، فمنهم من رزقه الله عز وجل تلك الأخلاق الحميدة كصاحب العمل هذا، ومنهم من هو شحيح رزق بأخلاق خبيثة والعياذ بالله، فحتى يطالب بحقه يا عبد الله أدي إلي أجرتي، ويتكلم بملء فيه ظنا منه أن هذا حقا له، وكان صاحب العمل قد نمى له هذا الأمر فوق ما يظن، قال إليك هذه الإبل والغنم والبقر والرقيق هذا كله لك أجمع، قال يا عبد الله لا تهزأ بي، وكما في بعض الروايات قال إنما آجرتك على شيء من حب، قال هذا كله من ثمرتها فهو لك أجمع، فاستاقه كله لم يترك منه شيئا، إنه رجل شحيح خبيث النفس. ثمر له هذا الرجل هذه الثلاثة أصاع من الحب التي لا تكاد تساوي شيئا، زرعها في أرضي وحفظها ونماها، فلم يترك له منها شيئا. لما قال لا وتركه صاحب المال يذهب بها استاقها جميعها. إنها درجة عالية جدا من درجات مجاهدة النفس، لا سيما في أمر حب المال الذي يبلغ من نفوس العبد الناس ما يبلغ. فجاهد نفسه جهادا عظيما، أدى الأمانة أولا ثم نماها، فابتلي بأنها كانت أنمى ما يكون من المال، ومع ذلك لم يحوله ذلك، ولم يتحول في أنه لا يريد أن يؤدي ذلك إلى الأجير، مع أنه متفضل في ذلك، وليس للأجير عنده إلا ما آجره عليه. ولذا قال ذلك الرجل في توسله: ولو شئت فلم أعطيه إلا أجرته لفعلت. اللهم إن كنت تعلم أني اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ستفرج عنا ما نحن فيه. كما فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. قال أهل العلم أنه كان من حسن توفيق الله لهم أنهم جعلوا ذلك الرجل الذي تورع عن هذا المال الحرام الذي حفظ الأجر ونماها حتى صارت مالا عظيما، ثم أنه جادت نفسه به. ولو شاء أن يعطي الرجل ذلك المال القليل الذي آجره عليه لفعل، ولكنه من شدة حبه لله ومن شدة حرصه على أداء الأمانة ومن شدة حرصه ألا يسأله أحد شيئا عند الله تبارك وتعالى نمى هذا المال، ثم دفعه لهذا الرجل فاستاقه كله وصار به. فانفرجت الصخرة. كان هذا التوسل بهذا الدعاء بهذه الطاعة العظيمة التي توسل بها ذلك الرجل سببا عظيما في انفراج الصخرة، وكان له الدور الأكبر في انفراجها، حيث أن هذه الطاعة كانت أجل الطاعات وأكثرها نفعا، وأن هذا الخلق هو من أحوج الأخلاق التي يحتاجها الناس، التي متى تخلقوا بها عم عليهم النفع في الدنيا والآخرة. فهذه كانت قصة ثلاثة انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة. حكى كل منهم قصة تمثل أعلى درجات الطاعة إلى الله تبارك وتعالى، وأعلى درجات الإخلاص لله عز وجل، وأعلى درجات مقاومة النفس ونهيها عن هواها ومجاهدتها في ذات الله تبارك وتعالى. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكما كان في كل قصة من قصص هؤلاء الثلاثة دروسا وعظات وعبر وضربا لمثل بأجل درجات الطاعة والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، فإن القصة بمجموعها تمثل حالة من أحوال المؤمنين متى أتاهم البلاء من عند الله تبارك وتعالى، أنهم يلجأوا إلى الله عز وجل ويتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في حياته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد أو لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فاجأروا بالدعاء. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف متواضعا ذليلا منكس الرأس لابسا الرفث من الثياب، يصلي لله عز وجل ويجأر ويدعو، ودعا دعاء طويلا لله عز وجل، استغاث فيه بالله عز وجل وتوسل إليه عز وجل ألا يهلك أمته بعذاب. فهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، وكذا كان شأن صحابته من بعده رضي الله عنهم. فلما أجدبت السماء في عهد عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الاستسقاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم لها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف العباس رضي الله عنه يدعو: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، وقد قدمني القوم لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه أيدينا مرفوعة إليك بالذنوب، ونواصينا مرفوعة إليك بالتوبة، فاللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلم ينطرف من صلاته حتى نزل الغيث من السماء. هذه كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته الكرام، وهي سنة الأنبياء من قبله، كما ذكرنا عن نبي الله يونس، وكما ذكرنا عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي ألقوه في النار وحيدا، أضرموا له نارا عظيمة ظلوا شهرا يجمعون لها الحطب، وأضرموا نارا عظيمة حتى كان الطير إذا مر بها في السماء سقط فيها من شدة لهيبها، وكان يكفي لإحراق رجل واحد ما هو أقل من ذلك بكثير، ولكنه حقد الحاقدين، حقد هؤلاء الكفار على دعاة التوحيد وعلى دعاة الإسلام، فألقوا فيها، ألقوه فيها رجلا واحدا، ويأتيه جبريل عليه السلام ويقول له: إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك هل لك من حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فصارت من أجل الأذكار التي يذكرها من خاف شيئا، ومن خاف قوما، ومن خاف مكروها، وشرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اجتمع عليهم الأحزاب. هذه سنة الأنبياء والمرسلين والصالحين، دائما معلقين بربهم عز وجل، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وهو مسبب الأسباب. ترى ألا يعلم هؤلاء أن النار يوجد ما يطفئها من الماء ومن غيرها؟ ترى ألا يعلم هؤلاء أنواعا من أنواع الأسباب التي قدرها الله عز وجل في كل ما مروا به من أحداث؟ لا والله، بل يعلمون أن هذه الأمور، ولكنهم يعلمون قبل ذلك أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعلمون أن الله على كل شيء قدير، ثم يعلمون أن الله عز وجل قد أعلمهم أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلموا أن الله عز وجل بيده مقادير كل شيء، وعلموا أنه لا يبتلي العباد إلا بسبب ذنوبهم، ومن ثم كانت أعظم أسبابهم هو أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى بأنواع الدعاء والثناء والاستغفار والتوسل والتوبة، كما في هذه القصص التي أشرنا إليها أنواع من العبادات قاسمها المشترك التوكل والإنابة وحسن الرجاء في الله عز وجل، وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وحسن الثقة بالله عز وجل. كانت لهم أسباب مادية كثيرة أخذوا بها امتثالا لأمر الله عز وجل لا ثقة بها، ولذا فلم يأمر الخليل إبراهيم عليه السلام ولم يكن شغوفا في أن يسأل عن أسباب أخرى غير التي مكنه الله منها، فلما لم يكن بأيديه أسباب هو ليس شغوفا بالأسباب، وإنما يأخذ بالأسباب متى تهيأت لأمر الله عز وجل له أن يأخذ بالأسباب وأن يعمل بها، وإنما قلبه معلق بالله عز وجل. جاءه جبريل عساه أن يسأل أسبابا مادية أخرى، وكان يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن ليس هذا هو مقام الخليل إبراهيم عليه السلام، رجل امتلأ قلبه بالإيمان، امتلأ قلبه بالتوكل، امتلأ قلبه بالثقة بالله عز وجل، فلم يكن هو بالذي يسأل أسبابا مادية غير التي بيده، وإنما يفعل التي بيده لكي يخرج من الإثم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد ما استطاع من قوة امتثالا لأمر الله عز وجل، ولكن يبيت ليلته يدعو كما في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب وفي غيرها، يدعو ربه ويستنصر ربه عز وجل، ويضرع إلى ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. هذا كان سلاحه صلى الله عليه وسلم وسلاح الأنبياء والمرسلين والصالحين، ثقة بالله عز وجل وربط الأمور كلها بالله سبحانه وتعالى، هو مقدر المقادير، فيعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويعلمون أن ما يبتليهم الله عز وجل به بأنواع العباد إنما هي نعمة في الحقيقة، وإنما تكون نعمة لمن استفاد منها. فدعا وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وعد ذلك نوعا من أنواع تكفير سيئاته، وعد ذلك نوعا من أنواع رفع درجاته. وانظر إلى هؤلاء الثلاثة وقد أغلق عليهم الغار وأطبقت عليهم الصخرة، فلو قيل أنهم قد قبروا بالفعل وهم أحياء لما باعدنا كثيرا. غار في جبل مهجور دخلوا فيه اضطرارا، كما ورد في بعض الروايات أنه ألجأهم إليه مطر شديد كان قد نزل في تلك الليلة، فقبروا وهم أحياء، فما كان منهم جزع، وإنما كان منهم ثقة بالله وتوكل على الله وحسن تضرع لله سبحانه وتعالى. ولم يكن في أيديهم أسباب ليأخذوها، ولكنهم لم يبحثوا عن أسباب أخرى، وإنما القلوب معلقة بالله تبارك وتعالى. هذا هو شأن المؤمنين. وأما الكفار ومن تعلم على نهجهم وطار على نهجهم من المؤمنين المفتونين من المسلمين الذين فتنوا بنهج الكفار، فإنك تجد أنهم قد استغرقوا في الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يلجئون كل الأمور إلى الدنيا، فالأسباب عندهم أسبابا دنيوية والنتائج نتائج دنيوية، وما سيفعلونه كله في الدنيا لا ينتفعون بما يرسل الله عز وجل من أنواع الآيات وبما يقدر من أنواع الكربات التي إنما يقدرها الله عز وجل لكي يتضرع إليه المؤمنين. ولكنهم لا، يا ليتهم يرتضون هذه الطريقة لأنفسهم ثم يتركون المؤمنين ينتفعون بما يرسل الله لهم من أنواع النذر، ينتفعون بما يرسل الله عز وجل لهم من أنواع الآيات، وإنما يهزؤون بالمؤمنين ويلمزونهم متى ربطوا كل الأمور بالله تبارك وتعالى، ومتى قالوا أن البلاء الذي ينزل إنما ينزل بسبب الذنوب، ومتى قالوا أن أهم أسباب رفع البلاء هو التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فيقولون مستهزئين وهم أول من يعرف أن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. وهل متى أصاب الله عبدا بمرض لا يذهب إلى طبيب ولا يتعاطى دواء وحسبه أن يستغفر؟ لا والله لم يقل بهذا أحد، ولكن أول سبب هو أن يستغفر، وأول سبب هو أن يتوب، وقد يجعل الله عز وجل الاستغفار وحده سببا للشفاء، كما جعل الله عز وجل هذا توسل هؤلاء الثلاثة سببا في أن تزحزح هذه الصخرة، لم يأتي رجل ليزحزحها، لم يقدر الله عز وجل أن يمر بهم قدرا مثلا مجموعة من الرجال سيزيلون تلك الصخرة، حتى يعلم العباد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، شاء لها أن تسد عليهم الغار وشاء لها أن تنفرج عنهم، هو عز وجل مقدر المقادير. فالعبد المؤمن متى أصابه بلاء فأول ما يفعله هو أن يتوب إلى الله وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يأخذ بالأسباب الظاهرة لا ثقة فيها، وإنما لأن الله أمره بذلك. وأما الكافر والفاجر والذي يسلك سبيل هؤلاء الكافرين فمتى أخذ بالأسباب الظاهرة فقد يأخذ سؤلة وقد يعطى ما يريد وقد يشفى دون أن يتوب وأن يستغفر بأنواع من الأدوية جعلها الله عز وجل سببا للشفاء متى شاء الله تبارك وتعالى، فيكون قد خطر ما تألم به من أنواع المرض، وخطر ما دفعه من أمواله في هذا الدواء، وخطر الدنيا والآخرة
فلا انتفع في ديني ولا انتفع في دنياه. هم يريدون منا ان نكون مثلهم كالانعام، بل هم والله اضل من الانعام حينما لا يتعظون بما ينذر الله عز وجل به عباده وبما يخوف بها عباده حتى تلين قلوبهم وحتى تلجأ الى ربها تبارك وتعالى. وهم قد جعلوا على قلوبهم اغلالا، جعل الله عليها اغلالا واقفالا من شدة اعراضهم عن شرع الله تبارك وتعالى واعراضهم عن التدبر في ايات الله تبارك وتعالى. ثم يقولون مستهزئين: وهل هذا الامر لو كان كذلك فلما نزل بالانبياء والصالحين؟ ونقول ان الانبياء والصالحين هم الذين لجأوا الى الله متى نزل بهم البلاء، وهم الذين قالوا ان هذا انما يكون بسبب الذنوب والمعاصي، ولكنهم يريدون ان يغسلوا من ذنوبهم ومعاصيهم ويرشدوا اتباعهم الى ان يكونوا كذلك. واما هؤلاء فلا يشعرون بألم المعاصي لأن قلوبهم قد ماتت ولا يريدون أن يغسلوا منها، ولذا فهم لا يفقهون وهم لا يعلمون. فالأنبياء والمرسلين والصالحين ابتلاهم الله بأنواع البلاء وعلموا أن هذا البلاء بسبب الذنوب ورغبوا أن يغسلوا من ذنوبهم فتضرعوا إلى الله عز وجل، فكان هذا البلاء بالنسبة لهم غسلا لذنوبهم ويلقون الله عز وجل بفضله وبرحمته. وصحيفة ذنوبهم ليس فيها ذنوبا، وصحيفة ذنوبهم بيضاء بما يصيب العبد المؤمن من أنواع الوصب والحزن، حتى الشوكة يشاكها يقدرها الله تبارك وتعالى حتى يلقى العبد المؤمن ربه وصحيفة ذنوبه لا شيء فيها. فهذا ما وعاه المؤمنون عن ربهم عز وجل، وأما هم فلا يشعرون بآلام الذنوب ولا يشعرون بخطورة عواقبها، فلها آلام في الدنيا فضلا عما ينتظرهم من الآلم العظيم ومن العذاب العظيم عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يتدبرونه. ثم يقولون إنه لو كان البلاء بسبب الذنوب والمعاصي فلما لا يصيب أشد الناس كفرا وأشد الناس عصيانا؟ قد يصيب بعض المؤمنين، قد يصيب بعض العصاة، ولكنهم ليسوا أشد الناس كفرانا وعصيانا. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يرسل نظر لهؤلاء ولهؤلاء، يرسل نظر لهؤلاء حينا ثم يرسل للآخرين حينا آخر. فمن اتعظ، فمن وعذرت ولجأ إلى الله تبارك وتعالى واستغفر وسبح الله عز وجل ولجأ إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار نفعه ذلك في الدنيا والآخرة. ومن لم ينتفع بذلك كان هذا البلاء عليه قسط معجل من العذاب في الدنيا فوق ما ينتظره عند الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعبد المؤمن يرى نعمة من الله عليه أن يبتليه في الدنيا، أن ينذره في الدنيا. لا يتمنى العبد المؤمن البلاء، ولكنه إذا ما ابتلاه الله عز وجل حمد ربه سبحانه وتعالى أن ابتلاه في الدنيا فغسل عنه ذنوبه وطهره من ذنوبه. وأما من أعرض ولم يطعن فهي نقمة جديدة عليه والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نضرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نضرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم